أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى الحقيقة والمجاز. قال: ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. قلنا بعد الاستعمال وقبل الاستعمال المعنى الموضوع له. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه يعني هذا المعنى المجازي يشابه ببعض الاعتبارات، ببعض الحيثيات، ببعض العلاقات المعنى الذي وضع اللفظ له. طبعا هنا يأتي بأنه هل اللغة حددت المجازات أو لا؟ المعاني المجازية هل محددة في اللغة؟ هناك كتاب باسم أساس البلاغة للزمخشري يذكر فيه المجازات المذكورة في الألفاظ المختلفة. أساس البلاغة للزمخشري كتاب جيد، الواحد يحصله، ما أدري مطبوع هو لكن موجود مو موجود بالكويت ما أدري. يذكر المعاني المجازية. البعض قال بأن المجازات محددة من العرب، يعني ما نقدر نخرج خارج ما هو محدد من العرب. البعض الآخر قال لا، المعاني المجازية غير محددة، من الممكن الآن أن نستعمل كلمة في معنى مجازي لكن لوجود علاقة بين الحقيقي والمجازي فأعتبر إما على علاقة التشابه وإما على غير التشابه من العلاقات المذكورة، المحل والحال والكل والجزء إلى آخره هذه العلاقات. فمن الممكن أنه كلمة لم يستعملها العرب في معنى المجازي الآن نستعمل نحن في هذا المعنى المجازي. فإذن لا يشترط أيضا أن العرب قد حددوا هذه المجازات. ومثاله هذا من درس اليوم من هنا، ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة. إذن لوجود علاقة التشابه في الغزارة والسعة فنستعمل البحر في العالم الغزير علمه. ويطلق على المعنى المشابه، طبعا مو مشترط فقط أنه مشابه، أيضا ببعض العلاقات الأخرى المذكورة في علم البلاغة. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له. إذن علاقة اللفظ أولا بالمعنى الموضوع له، ثم نأتي كعلاقة ثانية ثانوية أو ثانية نأتي إلى المعنى المجازي، لأنه انتقال من اللفظ إلى المعنى الحقيقي أو المعنى الموضوع له ثم إلى المعنى المجازي لوجود العلاقة، فتكون العلاقة علاقة ثانية علاقة ثانوية، لأن هذه العلاقة الثانوية تنبع عن الشبه والشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. يعني قل المعنى المجازي يكون في طول المعنى الحقيقي، يعني بعده في طوله مو في عرضه، في طوله، بمعنى أنه يأتي بعده في رتبة متأخرة. فالعلاقة أولا بين اللفظ والمعنى الحقيقي، ثم علاقة المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. فعندي واسطة بين اللفظ والمعنى المجازي بواسطة المعنى الموضوع له. فإذن راح يكون المعنى المجازي في طول المعنى الحقيقي، تريد أن تقول في طول المعنى الموضع له بالنظر إلى قبل الاستعمال بعد الاستعمال. فإذن في طوله يعني يأتي بعده في مرتبة متأخرة، يعني علاقة ثانوية. فأولا علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي، ثم علاقة المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، فيكون عندي الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي بواسطة المعنى الحقيقي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه. ما هو غرض الاستعمال الحقيقي؟ وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، يعني بدون أي قرينة. المعنى الحقيقي ما تحتاج إلى قرينة، طبعا إذا كان لللفظ معنى حقيقي واحد ما تحتاج إلى قرينة على هذا المعنى الواحد. نعم لو كان عندي معاني حقيقية متعددة أحتاج إلى قرينة معينة، لكن النظر الآن إلى أنه اللفظ له معنى حقيقي واحد فما أحتاج إلى ذكر القرينة بدون أي شرط أي بدون أي قرينة، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. فإذن في القاموس حينما يكون لللفظ معنى واحد بل ما تحتاج إلى قرينة، تبحث عن معنى هذا اللفظ تفتح القاموس له معنى واحد، فلا تحتاج إلى إقامة القرينة على هذا المعنى الواحد. انتقل إلى الفقرة التالية. في أي سؤال وقفوني، شيء مو واضح أيضا وقفوني حتى لا ننتقل إلا بعد فهم العبارات السابقة، والعبارات تحتاج إلى دقة لفهمها. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى. إذ لا توجد، لماذا؟ لأنه لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، يعني علاقة مباشرة، يعني علاقة على نحو المعنى الموضوع له. ولا أكو علاقة بين البحر والعالم على نحو المعنى المجازي، لكن نظرنا الآن إلى المعنى المباشر يعني المعنى الموضوع له. فلا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، يعني علاقة لغوية مباشرة يعني المعنى الموضوع له. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده، إلى قرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وكذلك هناك أيضا قلنا في المعاني الحقيقية المتعددة لللفظ الواحد يعني المشترك اللفظي أحتاج أيضا إلى قرينة تسمى بالقرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة دون الاستعمال الحقيقي. وفي الاستعمال الحقيقي أيضا في المشترك اللفظي أحتاج إلى القرينة المعينة. وقلنا الآن الفرضية على أنه يوجد لللفظ معنى واحد فقط. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. بالتبادر من حق اللفظ، حق اللفظ يعني بدون قرينة، من نفس اللفظ، حق اللفظ يعني نفس اللفظ يعني بدون قرينة، ما أحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى الحقيقي. لأن التبادر كذلك يعني من حق اللفظ يكشف عن الوضع، التبادر كما يقولون علامة الحقيقة، قل علامة المعنى الموضوع له اللفظ. فحينما تسمع لفظا وأنت عالم بهذه اللغة وأنت تعلم باللغة، تكون من أهل اللغة، فإن ما ينسبق إلى ذهنك من معنى هو المعنى الموضوع له اللفظ. لا بعد أشرح، لا لا بعد أشرح. هذا بالنسبة للعالم باللغة. بالنسبة للجاهل، الآن نفرض إنسان ياباني يسمع كلمة عربية ماء، الشخص الجاهل باللغة أيضا يتصور شيء، لما يسمع كلمة الماء يصير عنده تصور، ولكن هذا تصور لللفظ فقط، يعني ما ينتقل إلى المعنى، يعني على حسب لغته اليابانية راح يتصور كلمة الماء. الآن شلون يكتبون بهالطريقة، على أي حال أي كيفية كانت عنده، هو الآن تصور عن كيفية كلمة الماء في لغته، صرنا يابانيين الحين بعد، فإذا عنده تصور، لكن ما يتصوره فقط اللفظ ولا ينتقل إلى المعنى. فإذا الصورة الذهنية عنده هو صورة عن اللفظ، ولكن لا يوجد لهذه الصورة انعكاس في عالم المعاني، يقتصر على اللفظ، فيكون عنده لفظ بدون معنى، فيتصور اللفظ ولكن لا ينتقل إلى المعنى لأنه جاهل بالمعنى. أما العالم باللغة يكون من أهل اللغة أو عنده اطلاع على اللغة، إذا سمع كلمة ماء تصور اللفظ، ومن تصور اللفظ ينتقل إلى تصور المعنى، فينتقل من لفظ الماء إلى السائل المعروف، وصل في ذهنه ماء يتصور الآن كوب فيه ماء، يتصور بحر فيه ماء، المهم بأي طريقة من الطرق يفهم معنى هذه الكلمة. في سؤال؟ قد ينقلب المجاز حقيقة، تقدر تحط عنوان هنا أيضا الوضع التعييني والتعيني، راح يأتي إلى ذكر المعنى التعييني والتعيني. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال، هذا طبعا بحق تحط بين شرطتين، هذا تعليق من السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يعني إن كلامهم حق، كلامهم صحيح، أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، أول مرة تستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي تحتاج إلى القرينة الصارفة، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة، في كل مرة تأتي بالقرينة الصارفة فيفهم السامع أن هذا اللفظ مستعمل في المعنى المجازي. وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، بحيث بدأ السامعون ينتقلون إلى هذا المعنى المجازي بدون ذكر القرينة. تتكون علاقة جديدة، أولا كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى بقرينة صارفة، بعد ذلك صار عندي علاقة بين اللفظ وهذا المعنى بدون قرينة صارفة، وصار أكو علاقة جديدة بين اللفظ وهذا المعنى. بعد ذلك ينقلب هذا المعنى إلى معنى موضوع له هذا اللفظ، يكون هذا المعنى معنى موضوعا له، أنه بدون قرين. وقلنا أنه ما يتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة هو المعنى الموضوع له. فإذن في البداية كان معنى مجازي مع القرينة، ثم بكثرة الاستعمال انقلب هذا المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، إلى معنى موضوع له. يعني صار أكو وضع جديد، أنه الآن بالاستعمال الناس استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى. مثلا كلمة الصلاة كانت تستعمل في الدعاء، أول ما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال أن الصلاة وبدأ يصلي، صارت أكو قرينة. فحينما أول ما استعمل هذه الكلمة كانت بالمعنى اللغوي، أنه الدعاء بدأ المسلمون يستعملون يقولون صلاة. ممكن أنه أول ما يسمع الشخص أي صلاة تقصد الدعاء أو الركعات المخصوصة، فيقيم القرينة الصلاة التي فيها تكبير مثلا، لو يقيم قرينة. ثم مع الوقت الآن بمجرد ما نسمع كلمة الصلاة ينتقل ذهننا إلى الركعات المعهودة، فمعنى ذلك أنه تكونت علاقة جديدة بين اللفظ والمعنى المجازي، فانقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. الآن لو تستعمل الصلاة بمعنى الدعاء ما حد يتبادر إلى ذهنه ذلك المعنى. وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة. صار عندي وضع جديد لهذه الكلمة، بحيث أنه حينما نستعمل هذا اللفظ نستعمله في هذا المعنى الجديد الذي كان سابقا هو معنى مجازي، الآن صار معنى حقيقي، يعني أنه معنى موضوع له. ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، ما أحتاج الآن أقول الصلاة، لا أقيم القرينة على أنها الركعات المخصوصة. وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، وهو الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال. الوضع التعيني هو الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال في منطق المظفر. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه فرق بين التعيني والتعييني، عدل والمعدل، تذكرون المبحث هناك موجود. لذلك ليش يأخذون المنطق كمقدمة لعلم الأصول؟ أن أكو حاجات تتكرر، بعض المصطلحات لماذا نحتاج إلى مثلا إلى النحو والبلاغة قبل الدخول في علم الأصول؟ لأن أكو مباحث لغوية موجودة، والبعض مباشرة يأتي إلى دراسة الأصول بدون المقدمات، ما رح يفهم أنه لا ماخذ لغة لا ماخذ نحو لا بلاغة ولا ماخذ منطق، ويأتي مباشرة لدراسة الأصول. البعض هكذا، وأنه بعض الأساتذة للأسف أيضا، يأتي شخص الآن شاب أحد الشباب عمره 15 سنة، أحد الأساتذة بدأ معه بأصول المظفر عمره 15 سنة، فهذا الشاب سألني قلت له روح ادرس أول شيء اللغة والمنطق بعدين ادخل في الأصول. وهذا الأستاذ بعد على كل، لماذا مثلا بهالطريقة؟ لابد أن يكون عندي تدرج في العلوم كما في الجامعات، ما تروح إلى مادة في سنة رابعة تأخذها في أول سنة، لابد من وجود التدرج. هو هذا الشاب اللي يبدأ أولا بأصول المظفر درسين ثلاثة أربعة، شوف ما يقدر يطلع بشيء لأنه مقدمات ما موجودة عنده، فحتما راح يترك الدرس بعد فترة. طبعا هذا الشاب أيضا أنت قال درسني أصول، ثلاثة بتدرس تبدأ منطق وقطر، ما عندك قطر ضعيف بالنحو قوي بالنحو ضعيف، أرجعك إلى النحو الواضح الابتدائي، تبدأ من هناك حركة النحو، تبدأ من النحو الواضح قسم الابتدائي اللي ما عنده أرضية في النحو، بعدين ينتقل نحو ثانوي، بعدين ينتقل أجرومية، وبعدين ينتقل خطر، حتى يصير أكو تدرج ويتعود تدريجيا على النحو. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، وهو بتعيين معين، يعني شخص يعين الآن شخص أو أشخاص ما يفرق، تعيين معين كانوا مجمع لغوي مثلا موجود، تأتي الكلمة كلمة ساتلايت مثلا تأتي من الغرب، يقولون الآن يجعلون لها لفظة عربية، يقولون بأن قمر صناعي مثلا في المجمع، الآن وضعوا هذا الوضع بتعيين معين ليس ناتجا من كثرة الاستعمال. إذا كان شخص واحد وهو كما يقال يعرب بن قحطان، أو أكو مجمع لغوي في ذاك الوقت قاعدين بالخيمة مجمع لغوي يضعون الألفاظ للمعاني.
قبل التعيين وضعين،
يعني التعيين هم هني يأتي في في بحث الصلاة أنه هل النبي صلى الله عليه وآله وضع فيصير بتعيين معين أو لا من كثرة الاستعمال فصار وضع تعييني، هذه ناقشونا أنه الألفاظ الشرعية هل هي موضوعة بالوضع التعييني أو الوضع التعييني، أكو بحث موجود هذا، هل النبي قال أنا أضع لفظ الصلاة لهذه الركعات المخصوصة أو لا، بدأ النبي صلى الله عليه وآله يستعمل لفظ الصلاة ثم كثر الاستعمال في هذا المعنى فصار عندي وضع تعيني، هذا يناقشون أنه وضع من الشارع أو وضع للمتشرع، أنه المسلمين من كثرة الاستعمال صار عندهم وضع. فإذا تعيين معين، فإذا كان بتعيين شخص أو أشخاص صار عندي وضع تعييني، أو أنه يكون ناشئ من كثرة الاستعمال فيكون الوضع وضعا تعينيا. والمجاز ينقلب إلى حقيقة من كثرة الاستعمال يعني بالوضع التعيني. الآن السيد الشهيد يريد أن يبين أنه كيف يمكن أن ينقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي على ضوء نظريته هو، أنه نظريته أنه تنشأ علاقة بين اللفظ والمعنى ناتج إما من كثرة الاستعمال أو المرة الواحدة في الظرف المؤثر. الآن يطبق هذه النظرية في كيفية بيان أنه كيف ينقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، فيقول وهذه الظاهرة، يعني ظاهرة انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو مرة واحدة في ظرف مؤثر، مرة واحدة إضافة من عندي، أو مرة واحدة في ظرف مؤثر. وقال أن هذا مصداق من مصاديق القانون التكويني الموجود في الذهن البشر، تذكرون أنه إذا نظرية بافلوف أنه علاقات تتكون في الذهن البشري نتيجة هذه التجربة التي أجريت على الكلب. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، فتنشأ عندي علاقة بين اللفظ وهذا المعنى، فينقلب هذا المعنى بعد أن كان مجازيا ينقلب إلى معنى حقيقي، فتتكون علاقة من خلال العلاقة الاقترانية، القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال، فيكون عندي وضع تعيني، فتكون أو يكون هذا المعنى الجديد معنى موضوعا له. فلو الآن نراجع القواميس نجد الصلاة بمعنى الدعاء وتستعمل في الركعات المخصوصة ويذكرون على أساس أنه معنى لغوي، معنى حقيقي.
ثم شفنا الآخرين لا تحيل ربما الله تعالى عليه، ما ظني يقولون أنه تحول علاقة المجاز إلى حقيقة، أنه ما تحول بهذه الطريقة، يعني
أنتم تصورون وضع، يعني قلنا هناك إذا نظرية الاعتبار، يعني أعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى نظرية اعتبار، لكن الشهيد اعترض أنه ما عندنا مو فقط الاعتبار. الآن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أعتبر أن لفظ الصلاة الركعات المخصوص، نفس الاعتبار بما هو اعتبار لا ينشئ هذه العلاقة. نعم، لأنه صدر من النبي صلى الله عليه وآله تنشئ العلاقة باعتبار أنه يوحى إليه من السماء، لكن لو إنسان عادي طب أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، نطلع من الغرفة انتهت القضية، ما يتحول إلى علاقة بين اللفظ والمعنى. فالنفس نظريتهم الاعتبار نفس الاعتراض يأتي أنه الاعتبار بمجرده لا ينشئ علاقة بين اللفظ والمعنى، لابد من وجود شيء إضافي وهو هذا كثرة الاستعمال حتى الناس يستعملون الكلمة في المعنى، أو أنه مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر حتى يكون هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى. لا تروح جاء، لا تروح جدام بعد لا تروح لجدام، زين صرت تشويش الآن، لا تذكر جدام الطلبة، لا تذكر مصطلحات جديدة لما نوصل حق هنا، زين تقرأ بس خلي القراءة لك الآن، لأن من قلت نظرية التعهد الآن ممكن يصير تشويش، خلنا على نظرية القرن الأكيد، نظرية التعهد السيد الخوي رضوان الله تعالى على يأتي فيما بعد إن شاء الله.
صار المعنى المجازي حقيقي،
حقيقي صار عندي معنيين حقيقيين، يعني من باب المشترك اللفظي.
بس أنا ما أحتاج إلى قرينة حسابية،
قرينة معينة مو قرينة صارفة، في المشترك اللفظي نحتاج إلى قرينة معينة، لكن كلام نحن الآن قاعد يطرح بأنه اللفظ له معنى واحد.
في منطقة المضافة في شرح معنى التعيين وضع المعنى من أجل الاختصاص، من أجل اللغة،
هذا الوضع التعييني،
تعييني من نفس
أحتاج الكتاب، أنا ما تقولوا هذا أحتاج الكتاب، بعد الدرس القادم نجيب كتاب الشيخ منطق الشيخ المظفر إن شاء الله نقرأ نشوف التعيني والتعيني أيب إن شاء الله الكتاب ونقرأ نشوف يختلف عن هنا أو أكو شيء نفس الشيء أو أنه مختلف، في الدرس القادم إن شاء الله أيب الكتاب. إذا أحد عنده الكتاب الآن أخذ منه، إذا ما موجود أخليه للدرس القادم. لا ما يحتاج، ما يحتاج، نخلي إلى الدرس القادم إن شاء الله، هاي النقطة نخليها للدرس القادم. أحيانا من النقل من الذاكرة صار يصير في اشتباه، أحد الأشخاص كان مرة يقول أكو رأي للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه كذا وكذا، قلت لي يبني الكتاب، تبين أنه لا هو فهمه كان خاطئ أصلا، هذا مو كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وأحيانا حتى قد يجيب لك عبارات الشيخ المفيد مثلا من باب المثال السريع، أنا قلت برقية بس أعطيكم، من يقول مثلا الشيخ المفيد أنه يجوز ارتكاب الصغائر من النبي قبل البعثة، مش تفهم أنت الآن يعني النبي يرتكب الذنوب الصغائر قبل البعثة؟ طبعا لا، فقال لا، وينقلون على أنه النبي ممكن يرتكب المعصية قبل البعثة ولكن صغائر أشياء صغيرة، وكاتب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهذا ما أجمعت عليه الإمامية، أجمعت الإمامية على أن النبي يرتكب المعاصي مع أنه معصوم قبل البعثة وقبل وبعد البعثة، فإذا معناته الصغار مو أنه الصغار بمعنى الذنوب، قد يأتي اللي هو من باب ترك الأولى، متى يناقش بأنه أولي العزم عندهم قضية ترك الأولى أو ما عندهم، ولا فقط الأنبياء غير أولي العزم، يعني حينما يكون الكلام عن آدم عليه السلام عن يونس عليه السلام، الأنبياء من غير أولي العزم عندهم قضية ترك الأولى، ممكن أنه يترك الأولى، ولكن هل هذا يصح مع الأنبياء من أولي العزم أو لا يصح؟ بحث عقائدي موجود. فإذن أجمعت الإمامية على أن النبي الأنبياء معصومين قبل البعثة وبعد البعثة عليهم السلام، هذا شيء متفق عليه، فإذا لابد أنه نفسر كلام الشيخ المفيد على أساس ما هو أجمعت عليه الطائفة، مو أنه إحنا نفسر أنه الصغائر يعني الذنوب الصغائر، إذن لابد أنه يتناسب مع تفسير ما أجمعت عليه الطائفة، مو أنه والله تقالك في موقع يحطون مثلا هذا، أو من يريد أن يقول بأن النبي ليس معصوما أو الأئمة عليهم السلام ليسوا معصومين، وأن النبي يوسف عليه السلام جلس منها قعد منها مقعد الرجال وإلى آخره في تفسير الآية، كله أنه ما يتناسب مع مقام العصمة ومقام النبوة. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. شوي ناخذ نص ساعة تقريبا الآن، ناخذ ولو دقائق. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأت في النحو إلى اسم وفعل وحرف. ما يحتاج إلى شرح، الكلمة اسم وفعل وحرف. ما معنى الاسم؟ ما معنى الفعل؟ ما معنى الحرف؟ فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجردا أو في ضمن كلام. إذن ما معنى الاسم؟ هو الذي له معنى سواء كان مفردا أو في جملة. فحينما أقول شجرة يصير عندك تصور عن الشجرة، فيكون له معنى مستقل، مستقل عن الجملة. يعني لا نحتاج أن نضع الكلمة في جملة حتى يمكن فهم الكلمة، فهم معنى الكلمة. ما يحتاج أن أربط بين هذه الكلمة وكلمة ثانية حتى أفهم معنى الكلمة، بل الاسم معنى مستقل كان مفردا أو في جملة. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى. إذن حينما الآن أقول كلمة في، ما له معنى. متى يصير له معنى؟ لما أجعل رابط بين شيئين، فأقول شيء في شيء. فإذن كلمة في الآن، من أقول في؟ ما الذي يأتي إلى ذهنك؟ تتصور شيئين، شيء في شيء. ما تتصور كلمة في لوحدها كمعنى، فإذن لابد أن تتصور طرفين مع كلمة في. لذلك يقول وأما الحرف فليس له معنى، لا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام ومن طرفين. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف أنحائه. إذن ما هو دور الحرف؟ أنه يربط بين المعاني الاسمية، شيء في شيء، الكتاب في الطاولة، العصفور في القفص. فإذا نربط بين شيئين حتى تبين أنه معنى اسمي مستقل، معنى اسمي مستقل. تريد أن تبين معنى الظرفية بينهما، أن أحدهما في الثاني، فتستعمل كلمة في الدالة على الظرفية. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف أنحائه. هذا الهاء وين يرجع؟ أنحائه. الهاء يرجع إلى العائد، ما هو؟ أنحاء الربط، يعني أنواع الربط. شنو أنواع الربط؟ إما ظرفية، استعلاء، ابتدائية، نهاية، انتهاء. فإذن أنواع الربط أنواع مختلفة. أنحاء الربط يعني أنواع الربط، من الظرفية، الاستعلاء، الابتداء، الانتهاء إلى آخره. هذه العلاقات الموجودة في حروف الجر. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل، عفوا في الموقد، في الموقد مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الضمة الظاهرة. لا بد أن أهرب من المشكلة. النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين. على قولت أحد الأخوان يقول أنتم الحوزويين ما تنصالون، كل شيء تقدرون تفسرونه. تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين. فما نحتاج كلمة تشتعل هنا، النار في الموقد فعندي كلمة في تربط بين النار والموقد، فتبين أن النار مظروف والظرف هو الموقد، وهما النار والموقد. نعم.
وقعت على رأس بين المفعولين
اسميين. إن شاء الله الحين راح يجينا هناك بعد لما نخلص إن شاء الله يكتبوا بالقلم يبين لك الآن الربط شو راح يصير، أنه هم بين معنى اسمي واسمي، ويبين أنه راح يحلل لك الفعل إلى شيئين، لذلك قال تصنيف اللغة معاني اسمية وحرفية، بعد ما عندي شيء اسمه فعل، هذا في علم الأصول. بعد ما عندي شيء اسمه فعل، الفعل يتكون من اسم وحرف بحيث يصير عندي فقط أسماء وحروف، ما عندي شيء. هذا في اللغة يقولون بأنه بدون تحليل عندي اسم فعل حرف، أما بعد التحليل في علم الأصول الشهيد رضوان الله تعالى عليه راح يبين أن الفعل يتكون من شيئين، من اسم وحرف، زين، فراح يصير عندي فقط أسماء وحروف، ما عندي شيء اسمه أفعال. هذا كله إن شاء الله، هذا والدليل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.